لكننا في لحظة من اللحظات نتوقف عن الاستدلال بهذا العلم في استنباط الحكم الشرعي إذا وجدنا قول لصحابي إذا وجدنا قولا لصحابيا لصحابي ولا نعرف له مخالف فلا نقدم رأيا عليه، لأننا عندما نستعمل هذا الفن في استنباط الحكم الشرعي يكون استنباطنا وإصابتنا الحق غلبة الظن، غلبة الظن وليس اليقين. وقول الصحابة وغلبت ظننا باعتماد قول الصحابي وصوابه أكثر من غلبة ظننا باستعمال هذا الفن، لأنهم أفقه منا وأعلم بطرق الاستدلال رضي الله عنه. فإذا لم يختلفوا فلا نقدم قولا عليهم إلا أن يكون قولهم يتنافى منافاة تضاد مع النص، منافاة تضاد، كأن يقول الله حرمت أو يقول رسوله حرمت أو حرام أو نحو ذلك أو لعن، فيأتي الصحابي يقول لا بأس نحمله على أنه لم يسمع النص. أما إذا كان ليس هناك منافرة وتضاد من كل وجه فإننا نستعمل فهم الصحابي لصرف النص عن دلالته الظاهرة كالوجوب الاستحباب والعام إلى الخصوص أو الإطلاق إلى التقييد ونحو ذلك، لأن غلبة ظننا بهم وحسن ظننا فيهم لأنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بدلالات الألفاظ مننا، فلا نأتي يقول قاعدة الأصولية تدل على أن هذا على عمومه كحديث من صام عليه نذر صام عنه وليه، فيأتي الفقيه وهو يعرف قول ابن عباس وعائشة وأنهما خصصاه بصوم النذر فيأتي ويقول حتى لو مات عن صوم رمضان يصوم عنه وليه، حتى لو مات عن كفار الظهار يصوم عنه أو غير ذلك، وهو يعلم أن في الباب قول صحابيين، قول صحابيين لا يعرف بينهما مخالف، ثم يأتي يقدم ما درسه في هذا الفن في الاستنباط على قول أكابر الصحابة من علماء، لأن عادة العامة من الصحابة ممن لم يكن من أهل العلم منهم ما كان يستنبط ولا يتكلم في الشريعة. لذلك مع كون خالد بن الوليد مشهور، صحابي مشهور، لا تكاد تجد له قول في المطولات، ما تجد قول إلا عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن عائشة، عن أبي بكر الصديق، عن عمر، من عرف بالفتوى ومن كان من أهل العلم. أما من لم يكن كذلك منهم فتجد أن الأدب مع الله يمسك ألسنتهم عن الكلام عليه فيما لا يعلمون، بخلاف المعاصرين